والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا
صار على عضيدي وشعوا صحة الأشخاص. وتتحدث في أجواء الجهاد في سبيل الله.
إذا تلاحظ
مجموعة الآيات التي سبقت هذه الآية فالسورة Preocupa a vitória. الأسبوع الآية التي تحدد خلاص العنوان الذي أقاويل كثيرة اليوم حول المرجعية الدينية ودور المرجعية الدينية، كيف يطمئن الإنسان إلى الأحكام التي تصدر. نحن نحتاج إلى تغطية أمور كثيرة. هل المرجعية الدينية فقط مسؤوليتها تكون في بيان الأحكام الخاصة بالحلال والحرام من أجل عدة أزمة؟ ولذلك تحدث من تحدث في هذا المجال أنه المرجعية الآن تستتفي بالأرض، لأن هذه المرجعية قائمة على أساس بيان الأحكام الشخصية فقط. أما ما يتعلق بدور الأمور السياسية والقضايا الاقتصادية وما يتعلق بتفاصيل المجتمع فالمرجعية غالبا لا تعلم عنه. فنناقش الفكرة وهدفه صحيح أن المرجعية الدينية عند الشيعة الإمامية قاصرة عن معرفة تلك الأحكام، وأن كل همها فقط أن تبين أو أن تتعمق في المسائل الشخصية المعبر عنها بالفعل اليوم. أولا دعونا ننطلق إلى يعني بصورة مختصرة فيما يتعلق بمسيرة الاجتهاد. علماؤنا وعلماء السنة يجمعون على أنه بوادر الاجتهاد كانت موجودة أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كلام سيد الكوري صلى الله عليه وسلم أو لآله القصير أنه كان هناك أصحاب من المعلوم أنه في وقت ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجودا هنالك أشخاص بعيدون عن المدينة، وهنالك أشخاص مو بس المدينة خارج نطاق المدينة خارج وجود الحجاج مثلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يرسل بعض أصحابه ويأمرهم بنقل هذا الحكم الشرعي. فهذه الأحكام تتطلب معرفة في المباني الأساسية للدين من القرآن والسنة، بحيث أن هذا من أبنى بكون عند قدرة على التبليغ. عصر الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، طبعا نحن عند الآن روايات ستشير إلى هذا الأمر فيها، كيف أن الأئمة عليهم السلام أعطوا إشارات وضوء أخضر كما يقال لبعض أصحابهم في أن يفتوا الناس أن يرجع الناس إليهم مع وجود الإيمان سلام الله عليه، لبعد أولئك الناس عن المكان الذي يوجد فيه الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه. لكن هنا نقطة مهمة جدا لا بد من الإشارة إليها، ونحن نتحدث عن هذا الموضوع. لما نقول أنه طريق الوصول إلى الحكم الشرعي لا بد وأن يكون طريقا مأمونا، فلذلك نحن هنا نتميز ما فيها يعني محاولة تفريق بين فئات. المذهب الإمامي يتميز بهذا، هذه الأحكام يشيق الوثوق فيها أكثر. ليش؟ لأنه أنتم تعلمون إذا راجع كل إنسان مسلم مسيرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، الروايات والحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وأجمل ما سمعه الناس الصحابة من النبي صلى الله عليه وآله، وكانت روايات ثمينة جدا منعوا من تدوينها. مرت فترة الخلافة الأولى وكان هناك منع من السلم، الخلافة الثانية كذلك منع من التدوين، وكان هناك أيضا مو بس منع وإنما تأكيد على عدم رواية شيء غير القرآن. في أكثر من مناسبة كان بعض الصحابة إذا أرادوا أن يخرجوا من المدينة يوقفهم الخليفة، يقول لهم أنتم ذاهبين إلى أناس تذهبون إلى هذا المكان إلى مكان آخر لا عهد لهم بسوى القرآن، فلا تحدثوا الناس بغير القرآن. والممرر اللي كان سائل في ذلك الوقت بغير القرآن، وهذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نخشى أن تمتلك هذه الروايات بالقرآن فلا يعرف الناس أيها من القرآن وأيها من الحديث. واستمر هذا المانع بطبيعة الحال إلى ما يقارب سنة 99. يا عمر ابن عبد العزيز، عمر ابن عبد العزيز قال إني أخشى على حديث أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله أن تدرس تذهب، فمن كان لديه شيء منها فليأخذ. الآن مجموعة منها أحرقت، مجموعة منها وضعت في مياه وحيا أثرها. السؤال هنا كيف يمكن أن يطمئن الإنسان بعد ما يقرب من 90 سنة إلى أن هذا الحكم وهذه الرواية المحفوظة في الصدور؟ نعلم أن ولقاعدة أن العلم قيده التدوين. أما بعد مدة طويلة واحد يجي كيف أضمن أنه كلمة ما استبدلت وكان كلمة مرة الكلمة تستبدل بكلمة مرادفة؟ أم حتى بعضهم حتى المرادفة بعض الأحيان؟ لأن هناك خصوصيات للفظة في روايات المعصومين سلام الله عليه. بعض الأحيان ما يكفي أنك تنقل الحديث فقط وتستبدل كلمة مكان كلمة، لأن كل كلمة لها معنى خاص ولها توظيف خاص ولها جمال خاص في الواقع. فكيف يمكن أن نضمن عدم نسيان هؤلاء الأشخاص، عدم تسرب شيء من تزوير في الروايات؟ وهذا مو محصول، ممكن واحد يكتب عليهم أيضا. إذن ماذا يضع مجموعة من التساؤلات على هذا التراث؟ لو نقلنا المسألة بالنسبة للتراث الشيعي، لو أن المسألة ألقيت بشكل معاكس، هل تبقى شيعا؟ هل وغير الشيعة في مكان آخر كل دولة كانت منهم روايات ومحرقت ونهوا عن التحديث بها، ولذلك وقعوا في هذه المشكلة في بمنجر عندنا أو بمشهد. هنا ينبغي الإشارة إلى طبعا المطلع على كتب الرواية السنة والشيعة يجد مصطلحا في كتب الحديث. هذا المصطلح يعبر عنه في كتاب علي سلام الله، كتاب وحتى أن بعض أساتذة الأزهار أخذ من أزهار ورد في هذا الكتاب، الآن سأشرح هذا الكتاب ما هو، وجمعه من كتب السنة، يعني من كتب الأحاديث من السنة جمعه الروايات التي وردت في كتاب علي صلوات الله وسلامه. ما هو كتاب علي؟ أولا هذا العلم الذي اختص به أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قسم منا هذا العلم هو ما حفظه صلوات الله عليه في صدره، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب. بعض العلماء يقول التفريعات للأبواب الرئيسية، هناك أصول جمعت وهذه الأصول أيضا يمكن أن تتفرع إلى قضايا فرعية. هذا واحد من المصادر. كتاب المدون قد يقول قائل هذا مثل أولئك الذي لا يعتقد بقسم الإمام سلام الله عليه، يرد عليه ما يرد على غيره من حفظوا في صدورهم، وبعد ذلك لا نضمن إن كان بقي شيء في صدورهم أو زور أو بطلت كلمة مكان كلمة. نجد لا كتاب علم، وهذا كتاب موثق. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يختص صلى الله عليه وآله بعلمه، فكان أو كنت أدخل عليه في اليوم مرة وفي الليلة مرة، فإذا دخلت عليه أقام نساءه عنه. هذا العلم مختص بالإمام سلام الله عليه. وإذا جاءني وربما يأتيني في بيتي، فإذا جاءني في بيتي لم يقم فاطمة والحسن والحسين. لا يقولون في وقت تحديث النبي صلى الله عليه وآله أو تعليم النبي لأمير المؤمنين يقول هذا، بالإضافة إلى الجانب الثاني أنه النبي صلى الله عليه وآله أمره بأن يدور. الرواية تقول قال له يا رسول الله أتخاف علي النسيان؟ فقال لا، ولكن أدعوهم شركائك الأئمة الذين يأتون منك. فصار خالص كتاب المروج عند المسلمين سنة المعبر عنه بكتابه، والذي فيما بعد أصبح بأيدي الأئمة الأخرى سلام الله عليهم، وكانوا يتحدثون عنه في مجال الإمامات. سأذكر لذلك مثال. المثال الأول يقول عذابر الصيف يروي هذه الرواية، يقول دخلت مع الحكم ابن قتيبة، والحكم ابن قتيبة يعتبر من علماء العام بل كبار الكلام، وكان يزور الإمام ويدخل على الإمام أبي جعفر الباقر سلام الله عليه. يقول فدخلت مع الحكم ابن قتيبة على أبي جعفر الباقر، وكان له كرمة الإمام الباقر كرمة سلام الله عليه يستقبل العلماء الطوالب روحية إسلامية لا يرى أن هؤلاء يعني يبون أنه الإمام مثلا يزدري علومهم. كانت أخلاق، وهكذا كان أيضا ولده الإمام الصادق سلام الله عليه مهابي الإمام مالك ويقول وكان له كرمة حتى إذا جلسنا وأخذ يتحدث في الحيل يعني حكم بالقتيبة الإمام الباقر سلام الله عليه، حتى إذا اختلفا في مسألة مرت مسألة الإمام الباقر يقول كذا، ولكن يقول لا يرى رأيا آخر. شوف الإمام ماذا فعل. فقال الإمام أبو جعفر يا بني، ينادي على والد الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، قم وأتني بكتاب علي. فدخل أبو جعفر إلى زور وأخرج كتابا مدموجا عظيما على بعض الإمام. فقال يا أبا محمد يعني الحكم ابن حتيبة، هذا إبلاغ رسول الله صلى الله عليه وآله من بل كثير من فمه، ومن الذي كتبه؟ وهذا بخط جدي علي بن أبي طالب. فقام الإمام يحضر يبحث من الكتاب إلى أن أخرج المسلم. هذا مناش على التوثيق المهم أنه لضمان وصول الأمة إلى الحكم الشرعي في أوج تعدد الاجتهادات. الإمام يقول تعالى تفضل هذا إبلاغ رسول الله، الاجتهاد أي واحد يصير إلى رأي في مقابل رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن الذي كتب هذا الكتاب؟ أمير المؤمنين هذا الكتاب صحيح أو هذا الكتاب فيه تحريف أو تزوير؟ هذه نقطة مهمة جدا للبحث في مسألة الطمئنان من ينتمي لهذا التيار إلى الوصول إلى الحكم الشرعي. ثم قال يا أبا محمد شرك أن اذهب أنت وسلم وأبو المقدام حيث شئتم، فوالله لا تجدون علم أوثق منه عند قوم ينشر عليهم. بيت أوثق من بيت ينزل إجمع هذه المسألة الفرعية التي صار الاختلاف ما بين الإمام سلام الله عليه وبين الحكم ابن قتيبة دقائق المسائل مبينة في هذا الكتاب. المثال الثاني روي عن أبي بصير قال دخلت على الإمام أبي جعفر بن محمد الصادق سلام الله، فقلت له يا رسول الله أهنا أحد في البيت؟ كانت من تقية عندما يخاف يتحدث إن عندنا مسألة. قال وماذا يا أبا محمد؟
وقال له إن شيعتك يرون بأن رسول الله صلى الله عليه وآله علم عليا ألف باب من العلم يفتح له من كل باب ألف باب. قال نعم يا أبا الله علم عليا هذا. وقلت قال أبو بصير وقلت إن هذا لهو العلم وقال إنه للعلم وليس بدار وإن عند الكتاب قال كتاب علي صحيفة طولها 70 ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الطول ما بقي فيها شيء أو لم يبق شيء من مسائل الحلال والحرام وما يحتاجه الناس إلى يوم القيامة. فيها عمريات والأئمة سلام الله عليهم هم يفرقون من تلك العمريات لا دقائق في ذلك العلم في هذا الجانب يدخلت في الأنهر في مضامين هذا الكتاب ستلاحظ مضامين أحكام الخير أحكام ما يؤكل وما لا يؤكل من السبب هذا جانب يعني جوانب فقهية هذا مثال جوانب أخلاقية جوانب تخص العقيدة مثلا كلها في هذا الكتاب إلى يوم القيامة تحتاج مسائل الحلال والحرام تدرك الاحتياجات التي يتعبد بها الانسان المسلم على راي الاسلام كلها موجوده في هذا الكتاب او في هذه الكتابه. فقال له قل اذا هذا الكتاب في كل شيء حتى عرش الفرش. عرش الفرش يعني بمعنى أو الغرامة على الخدش البسيط من شخص حقيقيا. وقال ادنمتني يا أبا محمد فلنمت وقال أتأذن لي فأخذ يدي ويقول أتأذن لي فقلت سيدي أنا لك فافعل ما شئت. يقول ورمزني بيده فأخذ بسيط وقال حتى أرشو يعني حتى الغرامة المتردد هنا تعرف كيف أنك لما تنظر في ما جاء به الأئمة الأطهار صلى الله عليه وسلم تقف على هذا الجانب المطلوب. هذا العلم الكبير جدا الذي أساق خزينا كبيرا من المسائل لتغطية حاجات المجتمع الآني والمستقبل. هذا بكل فخر ما يتميز به مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه. في هذه الأجواء استمرت حركة الاجتهاد على هذا العنوان. كان الأئمة عليهم السلام إلى أن الأئمة عليهم السلام كان بعض أصحابهم وصلوا من المسجد بحيث أنه يمكن الاعتماد عليهم. الراوي يقول قلت للإمام أبي عبد الله إنني أكون في مصر فأسأل عن بعض المسائل بعضها أعرفها وبعضها لا أعرفها. ارجعوا إليه. إذا كان الإمام عليه السلام فإنه كان ثقة أبي والمرضي عنده ثقة أبي عن الإمام الباقر سلام الله عليه. لأن هنا حتى في عصور الأئمة كان الأئمة عليه السلام يدعون الناس إلى هؤلاء في بعض العصور بعض الروايات في عصر الإمام الدواد سلام الله عليه انتشر التشيع انتشارا كبيرا جدا. لذلك كان هناك تيار الاجتهاد الموجود الذي يرجع بمباني أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. هذا الباب نظر أنه استمرار هذا التيار هذا الكنز الثري من العلوم بجانب واحد. فقهاؤنا العلوم في عصر من العصور واحد الآن الآن بدأ الأول ما كان أكو يعني تدوين عن مسألة ما يعرف
التعليم والتشريع في الإسلام. كتب كثيرة كتبت في هذا المجال بحيث أن الفقه يقسم إلى مراحل. في كل هذه المراحل كان الأئمة عليهم السلام يبثون هذه الكتب. صارت الأصول الأربعة يعني الكتب الأربعة هذه كانت تروى عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. واختلاف كل كتاب كان لشخص واحد أو لا، كل مجموعة من المؤلفين كانوا يكتبون مجموعة من الكتب ويروها المتمثل اليوم في أكثرها فيما يريد من الكتب الأربعة والمصادر الحديثية الأربعة عند الشيخ. هذا التيار المتدفق كما قلت لا يقتصر على بيان جانبه، بحيث أن نقول أنه في مسائل الحلال والحرام. لذلك نريد الرد على الشبهه، شبهه انه هؤلاء الفقهاء ما لهم شغل الامر، تعمقوا في هذا الجانب وتركوا الجانب الاخر. هذا الكلام جافت. لماذا؟ اولا الامر الاول استفتى احد من الناس احد المراجع يعني غير المواضيع الفقهيه، ورأينا استفتاءات كثيره، بعضها كانت تتعلق بقضايا تاريخيه، بعضها كان يتعلق بقضايا اجتماعيه، بعضها كان يتعلق بقضايا سياسيه. هل الفقيه، اي فقيه، لا نريد ان نتحدث عن فقيه معين، هل الفقيه يوم من الايام يقدم استفتاءات في هذا المجال؟ قال لا
تفهم
لكن في هذه القضايا التي لا يستطيع أن يؤثر إلى أحكام الإسلام في
التفصيل
الموثوق
فيه،
فإذا ما من مسألة أو عقد وقت من الأوقات رفعت مسألة إلى مرجع من المراجع في قضية غير القضايا
هذا
النقطة الثانية. الآن هناك مؤلفات تستل من
الخارج
ما يتعلق صحيح أنت من تقرأ الرسالة ما تجد فيها هذا، لكن هذا الفقير يتعرض في هذه النقطة اللي يعطيك الثلاث حكم أجاد، لكن هو حينما يبحثها هل يضطر إلى بيان جوانب تاريخية وجوانب سياسية وجوانب عقائدية. ولذلك الآن مثلا يقال أنه ما ورد في بعض ما جاء في جمعة وكان بحث ولكن يؤخذ من هذا الجانب، يعني أخذ منه الجانب الروائي وأخذ منه الجانب الأخلاقي والسياسي والعقائدي، وكذا أيضا فيما أيضا نسمع عن ما كتب أيضا في آثار الإمام الخميني قدس سره وهكذا سائر المراجع. إذن الفقير أنت تشوف الآن عند هذه الرسالة
يتصب في الجانب الفقهي.
أمر إلى هذا
جانب
ومن يعني عندك خلاع يعرف كيف أن الوحيد والمرجعية الدينية كان لها خلاع بمجمل التفاصيل الحوادث التي نعرفها المرجعية العليا في النجم الأشرف تلاحظ أنه حينما يأتي يناقش قضية سياسية في الواقع العراقي يجب عليه لزاما أن يأتي للمرجعين بل أنه هؤلاء يعني أصدق أن هذا الوكيل فقط قضايا بسيطة ناقش قضايا دوما الواقع والتالي قليل الآن أنا ما حتى لا يقال أن هذا كلام عن مرجعية الدولة ولكن الآن في كتاب صادر رسائل الحسين السيستاني وبياناته إذا اطلع عليه إذا كتاب مستقل واللي عفل مكتبات يطلع عليه الإنسان يراه يتحدث عن القضايا بما يعني أنه حاضر في الساحة
والفضلاء
قبل فترة سمعت يا جماعة هل يستفيد كمرجع من معطيات العلوم الحديثة مثلا وعلوم السياسة وما يتعلق بالجوانب العلمية والطبية أم لا نفس هذا الكلام نقول إلى أحد أبنائه وتحدث معه قال أنا لو شئت تحدثت لكم عن الموارد التي أبدى فيها الحسين السيستاني وفق بعض المنظورات والرؤى الحديثة يعني لتفاصيل ما أثرت على فتاواه بمعنى أنه أخذ بقضايا علمية وأدرجها أو وجعلها متأرجة وجعل فتاواه متأرجة صعوب كثيرة تشير إلى هذا يفيدون إلى العراق ويأتون لزيارة سماحة السيد السيستاني يرون أن بعضهم عند بعض المؤلفات في جوانب كان يتفاجأ أني لما أدخل أسئلة مثلا السيد أناقش في هذا الموضوع ويعرف أن فلان عندي كتاب وإذا يتحدث عن كتابي وأنه هل كتبت كتابا غيره أم مع أن ذلك الكتاب لا يمت إلى الجانب الفقهي ولا يمت إلى حتى الجانب الإسلامي ربما لكن السيد كان له اطلاع في فترة من الفترات كان بعض تلاميذ السيد يتحدثون كانوا يقول حتى بالنسبة إلى هنا في دولة الكويت مجلات حولية وعلمية تصدر مثلا عالم الفكر وعالم المعرفة يحرص سماحة السيد على الاطلاع عليها وفيها ويأمر تلامذته بالاطلاع عليها سيد الخوي قدس الله سره يوم من الأيام يقولوا انتشر كتاب عن الأنساب أنساب قبائل العراق كتاب مواهب شاف هذا طلع عليه وقرأ بماذا يهم الفقيه مثل هذا الكتاب واسقرا وإنما استدرك عليه يعني بيّن بعض أخطاءها في وجود بعض القبائل العراقية ترتيبها إذا كان مطلع على مثل هذه في واحد يقول لا والله دولة بلوها لا كلام غير صحيح ويعني تلاحظ للأسف تستشري من هذه الدعاوى أكثر فأكثر وإذا ما صدرت مثلا قضية محنة المسلمين تلاحظ بعضهم يتحدث بهذا الكلام لتوهين مقام المرجعية من أجل أن تسقط في أنظارها القضية ينبغي أن نلتفت إليها ذلك لا بد من الالتفات إلى أن الله تبارك وتعالى قد حفظ هذا في وجود الأئمة
أحد الأوقات سلام الله عليهم وكانت عناية منصب الأرجحية حقيقة ما تحلل هذا المنصب ما يمكن أن نقول بأنه منصب كسائر المناطق يعني شنو الآن في كل دول العالم إذا تصير مثلا ما يعرف بحملات الرئاسة حملات انتخابية معينة رئاسة أو برلاد أو المنصب المناطق تقدر أموال كثيرة ووسائل إعلام كثيرة بقدر ما عنده أموال ويستطيع أن يشتري صحف ووكالات أنباء وقنوات فضائية بينما لما نجي لمنصب المركبية نلاحظ أنه كل ما تبعيدا تف الناس
حول
على مجرى تأريخ التشيع ما كان الناس يرجعون إلى فقيه بحيث أنه لأنه أو لأنه كان قد عمل حملة انتخابية في مكان معين أو أشار إلى نفسه في قناة من القنوات
هناك
وأنا أقولها بملء كبير هناك عناية أجر الله فرجه الشريف في هذا المنصب منصب ومثل مقام الإسلام ومقام الأئمة العظام صلوات الله عليه وسلم لذلك أثر عن الإمام الحسين صلوات الله عليه وسلم أنه قال يروى عنه مجاري بيد العلماء المقرون الأمناء على حلال الله وحرامه الذين بلغوا قمة في النزاهة وعدم الانخداع في الدعاوى الباطلة ولو أرادوا أن ينالوا شيئا من مقام اليوم وإلى الآن تجد أنهم من أزهد الناس وأبعدهم عن أن ينالوا من مقام هذه صلوات الله وسلامه عليه هؤلاء يحاسبون أنفسهم بدقة ويرون أنهم يخطون خطوات الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في جهده هؤلاء صلوات الله وسلامه عليه وذلك الزمن الذي ابتلى بتلك العناصر التي اعتبرت دخيلة في الواقع على العلم سمرة بن جندب ومثلا زريح الذي يقول الحسين تعدى حده أن يقتل بسيف جده هؤلاء الذين استفاد الأموي في نشر تلك الفتاوى وإذا تلك الأرض فلا فتاوى تشتغل من جانب وأموال تشتغل من جانب آخر فتح الإمام سيد الشهداء عينه وإذا بأرض كربلاء تموت بالخيل والرجال كوازي يقول بجحافل بالطف أولها وأخيرها بالشام هذول كلهم جايين ساقتهم في مقابل هذا 73 وإذا بهم يتهاوون كالنجوم على وجه الأرض ومرت على العقيل زينب تلك اللحظات المؤلمة التي تمر على أجسادهم فتراها مطرحة على وجه الأرض تريد أن ترفع فتعطى أقل ما يعطى الإنسان ولكنها ترحل عنهم وهم ضحايا على وجه الأرض اللهم صل على ثبتنا على ولاية والبراءة من أعدائهم تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية تقضي حوائج الهدى فرج عن المكروبين انصر الإسلام والمسلمين ضد الكفر والمنافقين ديوات المؤسسين والحاضرين والشهداء نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلاة
أيها الأكرم كنتم محاضرة إسلامية قيمة ألقاها على مسامعكم الكريمة فضيلة الشيخ عبد البطل موزعين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء جميل، نتمنى لكم من الأحبة وأهلا بكم استعراضا لأمل الله في برنامجنا. التلاوة المختارة في الساعة 12:53. تستمعون إلى تنفيذية الإذاعة من نصف الساعة في الساعة 1:00 في رحاب دوحة العالمية. يأتيكم هذا البرنامج عند 1:00. الأخلاق والحياة يأتيكم عند الساعة 1:53 وعلى مدى 10 دقائق. إعادة برنامج المنتدى الإذاعي يأتيكم في الساعة 2:03 وعلى مدى 45 دقيقة. صفحات من التاريخ في الساعة 2:50. تستمعون إلى تلاوة العطر من آيات الذكر الحكيم في الساعة 2:58. نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 2:08. وبعد ذلك تستمعون إلى برنامج شرق الأمانة. حلقة أخرى من برنامج دواوين الولاء في الساعة 2:50. تستمعون إلى هذا البرنامج على مدى 10 دقائق. نشكركم لكل المتابعة وتصبحون على ألف ألف خير في أمان.
أقدم لكم فيما يلي تلاوة المعطرة من كتاب الله المبارك الجيد بصوت القارئ الأستاذ حسين السبعاني، وهو يتلو علينا من بداية الآية الأولى إلى نهاية الآية الثامنة من سورة النور.